واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تلك المسألة التي ذكرناها بأن الدم إذا كان هذا الدم في غير لم يكن بيوم أو يومين متقدما على العادة الوقتية أو متأخرا عن العادة الوقتية بيوم أو يومين، بحيث يعد هذا الدم من نفس دم الحيض، تعجل هذا الدم، تقدم هذا الدم كما ورد في الروايات، بل كانت من غيرها، إما أن تكون المدة طويلة متقدما متأخرا، أو تكون مبتدأ المرأة، أو تكون ناسية، أو تكون مضطربة. فالدم الخارج من هذه المرأة هل يحكم عليها بأنه حيض؟ قلنا بأنه له هذا المسألة صورتان، فيما إذا كان الدم فيه صفات الحيض المشهور المعروف المدعى عليه الإجماع على أنه هذا بحكم الحيض، فتتحيض المرأة وتقعد عن الصلاة. وأما إذا لم تنول روايات خاصة تقدم ذكرها، وإما أن لا تكون فيه صفات الحيض، وقع الخلاف، بعضهم قالوا بأنه تتحيض جدا بقاعدة الإمكان وبعض الروايات، بعضهم قالوا منه صابر صابر مولاه سيد المدارك وغيرهما بأنه وغيرهم بأنه هذا ليس بحيضين فيحكم بالاستحاضة. ذكرنا في بحوثنا السابقة أن صاحب الجواهر استفاد من الروايات قاعدة بأنه كل ما لم يكن حيضا فهو استحاضة، فإذا لم يتبين أن هذا الدم هو حيض فاستحاضة. بناء على هذه القاعدة الأمر بسيط، لم نعلم أن هذا الدم الخارج من فلم نعلم بذلك فهو بناء على هذه القاعدة التي أسسها صاحب الجواهر، وسيأتي ذكر هذه القاعدة هل هي تامة أو لا. الأمر صحيح ولا إشكال فيه، حينئذ لا نحتاج إلى الاحتياط كما ذهب إليه السيد اليزدي وغيره للجمع بين تروك الحائض بعد أن لم يتم كلا القولين المتقدمين. احتاط السيد الماتين بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. هذا الاحتياط هو منشأه العلم الإجمالي، بعدما علمت المرأة بأن في ذمتها حكم شرعي، حينئذ مقتضى قاعدة الاشتغال أن تترك أعمال عبادة وتأتي بأعمال المستحاضة، أن تأتي بالأعمال وتترك تروك الحائض. هذا هو هنا قال بعضهم بأنه يمكن أحد القولين على الآخر بمرجحات، من تلك المرجحات نقدم قاعدة الإمكان. قاعدة الإمكان تجري في المكان في المقام، فنحكم بأن هذا دم حيض فيكون ترجيحا للقول الذي ذهب إلى أن هذا الدم هو دم حيض. لكن ما أشكل على قاعدة الإمكان من أن هنا إنما يتمسك بها فيما إذا كان الدم الإمكان مستقرا، أما إذا لم يكن هذا الدم يستمر أو لا يستمر فيكون هذا إذن كيف يمكن لنا التمسك بقاعدة الإمكان؟ ذهب بعضهم بأن يمكن التمسك بالأصل لإثبات الاستمرار والاستقرار، إصالة بقاء هذا الدم إلى 3 أيام فيحكم بأن هذه العادة مستقرة فتكون مجرى قاعدة الإمكان. لكن ما هذا الأصل هو صحيح أو لا؟ ذكرنا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله استشكل على هذا الأصل وقال بأن هذا الأصل معارض بإصالة العدم أيضا، ولكن أشكل على ما ذكر الشيخ الأنصاري من أن هذا الأصل يجري وأمر عرفي، هو يقول في الأمور التدريجية تجري قاعدة الاستصحاب فهذا أمر يحصل دفعة أم لا يحصل دفعة، العرف يرى باستمرارية فدعهم إلى قعود. ولا نحتاج إلى أصلا الاستصحاب حتى يستشعر يمكن ترجيح الاستحاضة على الحائض، لم يكن إصالة عدم قام على الحائض أي لم يكن هذا الحكم واجبا عليها، ترك الصلاة وأمثال ذلك إصالة العدم وتكون استحاضة. هذا الأصل إصالة عدم أحكام الاستحاضة أيضا، ولا نفتح بين إصالة عدم وأحكام الحائض على هذا الأمر يعارض هذا الأصل إصالة عدم وأحكام الاستحاضة، فلا ترجيح في التأمين. ولذلك ذهب السيد ماتن رحمه الله بعد أن لم يكن بين الترجيحين إلى الاحتياط وهو الجمع فتترك لما حرم على المرأة إلا وانتظر حرمتهم عامة يشمل حتى فإذا شملها فمعناه أنه تترك المرأة كل شيء إلا الصلاة فتعمل أعمال المستحاضة وتأتي بالصلاة. إذا استمر هذا الجانب الأمر واضح، حينئذ هذه المرأة كانت حائضة حائضا فحينئذ لا تجب عليها الصلاة، وأما إذا كان هذا الدم انقطع فيجب عليها قضاء الصلاة. هذا ما ذكره السيد الماتن. ثم ذكر هنا قاعدة الإمكان، تمسكوا بقاعدة الإمكان، ما المراد من قاعدة الإمكان؟ أحكم في هذه القاعدة. أولا القضية، هذه القضية أو هذا العنوان أو هذا المفهوم هل هو وارد في الروايات أم أنه إنما هو جرى على لسان الفقهاء مع عقد إجماع عندهم؟ عبارة العلامة التذكرة وغيره، نقرأ هذه العبارة. قال العلامة في القواعد وليست التذكرة، قال العلامة في القواعد: وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره، ومثله كلام غيره. وفي جامع المقاصد هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك وتكرر في كلامهم، ويظهر منه أنه مما أجمعوا عليه. وفي جام هذا يريد يقول أن هذا هو معقد إجماعهم، هذه العبارة كلما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض معقد إجماع الفقهاء. وفي شرح الروضة ذكره الأصحاب قاطعين به على وجه يظهر منه اتفاقهم عليه إلى غير ذلك من الكلمات والأقوال. فالمستفاد من هذا بأن هذه عبارة وهذه القضية هي معقد إجماعهم وعليه إجماعهم أيضا، لكن الكلام في أن هذا هو إجماع صحيح أو ليس صحيح سيأتي عندما نستطرد الأدلة على قاعدة الإمكان. من جملة الأدلة الإجماع، هذا الإجماع يقال بأنه اجتهادي إذ لم يرد في كلمات القدماء من الأصحاب، قدماء الأصحاب لم يذكروا هذه القاعدة في كتبهم أمثال الشيخ الطوسي وغيره، بل إنما هم المتأخرون ذكروا هذه القاعدة، فإجماعهم يكون إجماعا اجتهاديا وليس اجتماعا شرعيا وأصوليا. هذا ما ذكروه هذا. فهذه القضية معقد إجماعهم. وذكرت بأن هذا العنوان لم يرد في نص شرعي حتى يكون حكما تعبديا صرفا، استفيد هذا العنوان من جملة من الأدلة وسيأتي ذكر الأدلة ومناقشتها، فلا أشكال، وإنما الكلام في دلالتها ومعناها ودليلها وموارد تطبيقها، ما المراد من قاعدة الإمكان؟ أما الأول وهو معنى هذه القاعدة، الكلام فيه من جهاتين: الجهة الأولى في دلالتها، يطلق الإمكان على معان. الأول الإمكان الذاتي الذي عرفتم في المنطق إمكان ذاتي. هذا الإمكان الذاتي في المقام أي ما يكون الحكم فيه بالنظر إلى الذات، وليس المراد به في المقام. لا إشكال بأن هذا الإمكان الذاتي لم يكن مراد المقام وفقها، وذلك لإجماعهم على خلافهم أولا، وثانيا بأن هذا الإمكان الذاتي هل هو الإمكان مرادها بالنظر إلى خصوصية دم الحيض، هذه في خصوصية، أم لم يكن بالنسبة إلى خصوصية دم الحيض؟ إمكان ذاتي أي خصوصية الحيضية هي كانت من ذاتيات هذا الدم، أم إن خصوصية الحيضية لم تكن، شيء آخر ربما يكون، نحن لا نعلم هذا حينئذ هذه. وإذا كانت خصوصية الحيضية هي دخيلة في إمكان في الإمكان هذا، أي إمكان ذاتي، الإمكان على قسمين: إمكان عام وإمكان خاص. الإمكان الخاص ما فيه سلب الضرورة من الطرفين، أي دم الحيض وعدم دم الحيض، وجود الحيض وعدم وجوده، سلب الضرورة من الطرفين، إمكان خاص. الإمكان العام سلب الضرورة من الطرف الآخر. هذه الصور التي ذكروه في المقام، وهو هذا الأمر منطقي ذكر في المنطق، إمكان عام إمكان خاص هو نفسه أتى هنا. نقول بأنه إن خصوصية الحيضية إن كانت خارجة عن قوام الذات يلزم بطلان عموم القضية في جميع الموارد التي يحكم فيها بعدم الحيض. كل مورد حكموا فيها بعدم الحيض قاعدة الإمكان بناء على عدم خصوصية دم الحيض حيضية تجري قاعدة الإمكان، فلم يبق مورد إلا نادرا. كل مورد حكم الفقهاء بعدم الحيضية لأجل الأصل أو لأجل غير ذلك قاعدة الإمكان تجري، لأن خصوصية الحيضية لم تكن قوام الذاتي فيحكم بهذه القاعدة، فنحكم بالحيضية حينئذ، وهم لا يقولون بذلك، فلم يكن يتمسكوا بهذا النحو لتحقق الإمكان الذاتي، مع أن المفروض أن الدم فيها حيض، ولا فرق في ذلك بين الإمكان العام والإمكان الخاص. إذا لم تكن الحيضية من خصوصية هذا الدم فلا فرق بين أن يكون العام إمكانا عاما أو يكون الإمكان إمكانا خاصا، إذ لم يبقى مورد لا يحكم حكم بعدم الحيض إلا يمكن لنا التمسك بقاعدة الإمكان فنحكم بالحيضية. الخصوصية بالغات حينئذ، شيء آخر غير دم الحيض. وأما إذا كان لا أنه خصوصية الحيضية داخلة في قوام الذات، إمكان ذاتي بمعنى خصوصية الحيضية داخلة في قوام الذات، فإن كان المقصود الإمكان الخاص بمعنى سلب الضرورة من الطرفين بطلت القضية، لأن الدم إما حيض وإما غير حيض. إذا نحن نريد أن نتمسك بقاعدة الإمكان ونقول بأن الإمكان إمكان خاص بمعنى سلب الضرورة من الطرفين بطلت القضية حينئذ، فإما حيض وإما غير حيض. بعد قاعدة الإمكان شنو فائته؟ هو هذا الدم إما حيض، لأن الحيضية من خصوصية هذا الدم، فهو إما حيض واقعا أو حيض أو غير حيض، بطلت القضية، لأن الدم إما حيض بالضرورة أو لا حيض كذلك، أي بالضرورة، فيمتنع صلب الضرورة فيه عن الطرفين. من كان خاص، هذا معنى الإمكان الخاص، هكذا يمتنع صلب الضرورة من الطرفين، أي الحيضية وعدم الحيضية. وإن كان المقصود الإمكان العام كما اختاره في المسالك وتبعه في الذخيرة، وهو ما يصح سلب الضرورة عن الطرف الآخر، إن حكمنا بالحيض نسلب الضرورة من الطرف الآخر، وإن حكمنا بعدم الحيض نسلب الضرورة عن الحيضية، فحينئذ هذا هو معنى الإمكان العام. فإن القضية حينئذ وإن كانت صحيحة ممكن وصحيح هذا، إلا أنها تكون حقيقية واقعية. هو في الواقع هكذا، إما أن نحكم بالحيضية فنسلب الضرورة من الطرف الآخر وهو الاستحاضة مثلا، وإما أن لا نحكم نثبت الضرورة للطرف الآخر، حينئذ أرض القضية لبيان حكم واقعي، أم أنهم يتمسكون بهذه القاعدة لبيان حكم ظاهري. ليس فقط شأن الفقهاء أن يبينوا حقائق الأشياء، وإنما يبينون الأحكام الظاهرية، فنريد أن نتمسك بقاعدة الإمكان لإثبات حكم ظاهري، مع أن مفاد هذه القاعدة إذا كان المراد منها الإمكان العام معناه أي شيء؟ معناه أنما حيض واقعا أو ولا استحاضة ضرورة، وإما استحاضة ولا حيض حينئذ حقيقة. هذا لم يكن من شأن الفقهاء، هذا بيان حكم واقعي. فالقضية إن كانت صحيحة إلا أنها تكون حقيقية واقعية، لأن كل دم لا يكون سلب الحيض عنه ضروريا فهو حيض واقعا. إذا لم يمكن لنا أن نسلب الحيض منه ضرورة، فعمانه في الواقع يمكن أن يكون حيضا، حينئذ فلا تكون قضية تعبدية ظاهرية، حينئذ كما هو المقصود من كلمات الفقهاء، هم يتمسكون بهذه القاعدة لإثبات حكم ظاهري في هذه القضية. هذا كله ما يتعلق بالإمكان الذاتي. القسم الثاني الإمكان الوقوعي، أي ما لا يلزم من الوقوع، ما لا يلزم من الوقوع المحال. كل قضية إذا لم يلزم من وقوعه خارجا محال فهو من الإمكان الوقوعي، وهذا المعنى يصح في هذه القاعدة. نحكم بأن هذا حيض لقاعدة الإمكان ولا يلزم منه أي محال، أي مخالفة، هنا محالنا معناه مخالفة للأحكام الشرعية، فحينئذ وهو أيضا لا يكون مراد الإمكان الوقوعي، لا يكون مراد الفقهاء. هذا هو ذهب جمع إلى أن الإمكان الوقوعي لا يكون مراد العلماء، لكن ذهب السيد المجنردي في قواعده إلى أن الإمكان الذي يراد منه ربما يصح أن يكون الإمكان الوقوعي، لكن هذا خلاف ما ذهب إليه، يمكن ويحتمل لعدم إمكان الإحاطة بذلك إمكان الوقوعي ما لا يلزم منه المحال. من يعلم بأنه لا يلزم منه المحال؟ من يكون محيطا بجميع خصوصيات هذا المورد حتى يحكم بأنه إمكان وقوعي؟ فهذا يحتاج إلى إحاطة تامة، وهذا لم يكن متحققا، فحينئذ لعدم إمكان الإحاطة بذلك فيتعذر العمل بالقاعدة حينئذ. فالإمكان الوقوعي ليس مراد الفقهاء أيضا. الثالث الإمكان الاحتمالي، أي كل ما يحتمل أن يكون حيضا فهو حيض. هذا إمكان، هذا الدم الذي خرج من هذه المرأة في الصور الثلاثة أو الأربعة التي تقدم يحتمل أن يكون حيضا فهو حيض، صحيح هذا، وهو الذي اختاره السيد البجنردي خلافا لصاحب الكفاية حيث ذهب إلى الإمكان القياسي، فحينئذ اختاره وقال في عبارته بأن هذا هو المتعارف عند الناس. كلما نقول يمكن يمكن يمكن، أي إمكان احتمالي هذا يحتمل أن يتحقق، هذا يقول إنه فهو حيض إذا لم يكن محذور في البين، وإلا إذا كان محذور في البين لا يكون ممكنا. هذا هو شرعا أو الإمكان القياسي بلحاظ، هذا هو الإمكان الاحتمالي. وسيأتي نقل كلام السيد البجنردي رحمه الله حيث اختار هذا الإمكان. الرابع الإمكان القياسي، مراد بأنه هذا ممكن يكون بالقياس إلى أدلة التي وردت في الحيض، هذا ممكن. الشرع بين خصوصيات الحيض وأحكام الحيض، فحينئذ نقيس هذا الدم الذي يخرج من هذه المرأة في هذه الموارد هل يلزم منه ما يخالف تلك الأدلة، نقيسه لتلك الأدلة، فإذا لم يكن يلزم منه فهو ممكن، نتمسك بقاعدة الإمكان بالنسبة إلى هذا الدم ويحكم بالحيضية. الإمكان القياسي أي بالقياس إلى الغير، الغير مراده إلى الأدلة الشرعية الواردة فيها، وهو على معنيين أيضا، تارة بلحاظ ما علم اعتباره شرعا يعلم بما هو صفات الحيض وخصوصيات الحيض كاملا فيعلم بذلك ويقيس إلى هذه الأدلة ما علم اعتباره شرعا. والثاني الإمكان القياسي بلحاظ ما احتمل اعتباره فيه، فرق بينهما. فإذا اشترطنا أن يكون هناك بالقياس إلى ما علم فلا بد أن نعلم خصوصيات الحيض، وحينئذ إذا لم يكن موجودة تلك الأحكام والخصوصيات نحكم بالإمكان الوقوعي والإمكان القياسي، أو لا إذا لم نعلم فلا يتجري هذه القاعدة، أو لا نحتاج إلى العلم بل المراد منه الظن ليس أكثر من ذلك. إذا نظن بأنه هذا لم يكن مخالفا لما اعتبر في الحيضي نحكم بالإمكان القياسي بالنسبة إلى تلك الأدلة. يقول أنه أما بلحاظ ما احتمل اعتباره فيه شرعا واقعا وإن لم يعلم، ويفترق الأول عن الثاني أي الإمكان بالنسبة إلى بالنسبة إلى العلم، والثاني القياس بالنسبة إلى ما احتمل اعتباره شرعا، فيما لو أحرز جميع ما ثبت اعتباره فيه ولكن فقد بعض ما يحتمل اعتباره فيه كالتوالي مثلا ويفترق، فهذا إن قلنا يعلم فلا تجري القاعدة فيما إذا كان هذا الشرط لم يكن متحققا كالتوالي، لابد أن يكون الدم متواليا، فحينئذ لا يمكن لنا التمسك بهذه القاعدة إذ حصل خرم لهذا العلم. وأما إذا قلنا بالنسبة إلى ما احتمل نقول بأنه يمكن لنا التمسك بقاعدة الإمكان في هذا، احتمال أنه هذا الدم التوالي معتبر شرعا فيمكن لنا التمسك بقاعدة الإمكان. هذا ما ذكرنا وكيف كان، هذه هي معاني الإمكان في هذه القاعدة، الإمكان الذاتي الإجماع على خلافه ويستلزم توالي فاسدة، الإمكان الثاني الإمكان الوقوعي لم يقل به أحد إذ لم يكن لنا إمكان الإحاطة بخصوصيات جميع ذلك، ما لا يلزم وما لا يلزم منه المحال هذا يحتاج إلى علم وإحاطة كاملة، من يقول بأن كل شيء احتمل وقوعه لا يلزم منه المحال. الثالث الإمكان الرابع الإمكان القياسي، وقلنا القياس إما أن يكون بالنسبة ما علم أو بالنسبة إلى ما احتمل ويفترقان في بعض الموارد. وكيف كان فإنه بعد عدم إمكان إرادة الإمكان الذاتي يدور الأمر بين الإمكان الوقوعي أو الاستقبالي أو الاستعدادي والإمكان الاحتمالي والإمكان القياسي، كل له قائل. ذهب بعضهم إلى الإمكان الوقوعي كافي، والآخرون ذهبوا إلى إمكان الاحتمالي، والثالث ذهب إلى الإمكان القياسي. الإمكان القياسي هو الذي ذهب إليه الآخرون في فقهه، الإمكان الاحتمالي هو الذي ذهب إليه السيد البرجنردي في هذا، والإمكان القياسي ذهب إليه السيد الوالد وكثير من الفقهاء، هذا هي احتمالاتهم. ذكر صاحب الكفاية في هذا المقام قال بأن الإمكان في القاعدة هو الإمكان بالقياس إلى القيود والأدلة الشرعية، وهذا هو الذي ذكره السيد الوالد في المقام هنا في المهذب، أخذ هذا عبارته من صاحب الكفاية، ذكره بالقياس إلى القيود والأدلة الشرعية. لكن على التفصيل، هل ما علم بالقيود والأدلة الشرعية أو ما احتمل حينئذ؟ هذا هم أيضا بحثه. اختار السيد الوالد هذا المعنى من الإمكان، فقال المراد بالإمكان الإمكان بالنظر إلى الأدلة المعتبرة، أي الإمكان القياسي، إذ لا بد وأن تثبت هذه القاعدة بحجة صحيحة معتبرة حينئذ. فلما نقيسه إلى الأدلة ونرى بأنه لا يكون شيئا معارضا له صار دليله وبحد نفسه، فحينئذ صار معتمدا له حجة شرعية. وحينئذ فقولهم أمكن أن يكون حيضا، أي أمكن إثبات حيضيته بالدليل المعتبر. قسنا هذا الدم إلى الأدلة ورأينا بأنه لم يكن شيئا مخالفا فيه، فأمكن أن يكون حيضا حينئذ، فلا بد إثباته بدليل معتبر، وسيأتي ذكر الأدلة أيضا. واختار السيد البجنردي الإمكان الوقوعي بمعنى ما لا يترتب على وقوعه وثبوته محذور عقلي ولا شرعي، كما هو المراد من إمكان حجية الظن. ذكروا في حجية الظن ممكن مقابل ابن قباء الذي قال باستحالة حجية الظن، حجية من حجيته بل بامتناعها، حجية الظن مقابل قول ابن قباء حيث قال بامتناعها، أي ما لم يلزم من حجيته محذور لا عقلا ولا شرعا. هذا هو مراد الكلام. حينئذ في عالم الإثبات، لا بحسب الواقع، لا شل نرى للواقع، في عالم الإثبات لم يكن محذور البين لا عقلا ولا شرعا، فهو عند الشارع يحكم محكوم بالحيضية. واستدل على ذلك بأن هذا الإمكان هو الدائر على ألسنة العرف عينئذ، بأن هذا المعنى من الإمكان هو الدائر في المحاورات العرفية، فإذا يقولون بأن الشيء الفلاني ممكن أن يقع يريدون به أنه لا يلزم من وجوده محذور. ولا شك في أن الفقهاء في ذكر هذه الجملة كلما أمكن أن يكون حيضا يتكلمون على طريقة أهل المحاورة، لا أنهم يتكلمون بإصطلاح أو بمعنى غير جار استعمال اللفظ في هذا المعنى في محاوراتهم. فالفقهاء خذوا هذا الإمكان المحاوري الموجود عند العرف، خذاه وجعلوه ضمن قاعدتهم، ولم يخرجوا عن المعنى العرفي. هذا ما ذهب إليه السيد البجنردي وأشكل عليه، وسيأتي ذكر الإشكالات إن شاء الله.